لنتخيل معاً أن يتم طرح أحدث سيارة رياضية خارقة لعام 2026 في الأسواق بتصميم مذهل وتقنيات مستقبلية ومحرك جبار. ثم فجأة نتفاجأ بأن سيارة مستعملة من طراز عام 2012 لا تمتلك أي تقنيات حديثة تتفوق عليها في المبيعات بعشرين ضعفاً.
هذا سيناريو يبدو عبثي جداً بصراحة.
بالضبط، لكن هذا العبث هو حرفياً ما يحدث اليوم في صناعة التقنية. نرحب بالمستمعين في هذا الغوص العميق والتحليل المفصل لمصادرنا. اليوم هو 6 أغسطس لعام 2026.
أهلا بك.
ومن خلال تتبع حزمة المصادر والمقتطفات الإخبارية التقنية الواردة من منصة تيكن، يبدو أننا أمام مشهد جذري. عالم التكنولوجيا يتخلى بالكامل عن شعاره التاريخي، التقنية رخيصة ومتاحة للجميع.
صح، ليتجه نحو عصر جديد نقدر نلخصه بكلمتين، مكلف ومغلق.
100%. ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد أخبار متفرقة، سنقوم بربط الخيوط لفهم هذا التحول من خلال ألعاب الفيديو ومستقبل الذكاء الاصطناعي وحتى أسواق المال.
هذا الربط ضروري جداً. نحن نمر بمرحلة إعادة هيكلة لكل ما نعرفه. ما يظهر على السطح كأخبار عن تأجيل جهاز ألعاب أو إلغاء نموذج ذكاء اصطناعي هي في الحقيقة أعراض لواقع جديد.
تقصد أن تكلفة الموارد أصبحت هي المتحكم الأول؟
فعلاً، التكلفة أصبحت باهظة لدرجة تجبر عمالقة التقنية على تغيير القواعد بالكامل.
طيب، دعنا نبدأ بهذا الواقع الجديد من الزاوية الأكثر إثارة للدهشة، وهي الألعاب. المصادر تشير إلى إطلاق مفاجئ للعبتي Call of Duty Black Ops 1 و 2 على أجهزة PlayStation 4 و 5 في 9 يوليو الماضي.
ألعاب صدرت قبل 14 و16 عاماً.
تخيل، والأرقام هنا لا تبدو منطقية أبداً. مبيعات بلغت 11 مليون نسخة وعائدات تقارب 435 مليون دولار في أقل من شهر واحد فقط.
رقم مخيف للعبة قديمة.
جداً، نسخة بلاك أوبس 2 وحدها باعت 8.2 مليون نسخة. المفارقة هنا أن لعبة ضخمة مصممة بأحدث التقنيات مثل Assassin's Creed Black Flag Resynced تم سحقها تماماً.
وحتى النسخة المعاد تصميمها من هيلو كامبين إيفودولد باعت 351 ألف نسخة فقط.
عجيب، يعني هل هذا مجرد حنين أعمى للماضي أو نوستالجيا تدفع الناس لشراء أي شيء يذكرهم بطفولتهم؟ أم أن الصناعة الحديثة فقدت بوصلتها وباتت تركز على الرسوميات وتتجاهل متعة اللعب؟
هو بالتأكيد ليس مجرد حنين أعمى للماضي. المستهلك هنا يرسل رسالة تحذيرية واضحة للمطورين.
رسالة مفادها أن اللعب أهم من الشكل؟
بالضبط. المطورون اليوم يركزون بشكل هوسي على الرسوميات المبهرة التي تستهلك ميزانيات ضخمة، وهذا يأتي على حساب الجوهر، وهو آليات اللعب أو الجيم بلاي. نجاح بلاك أوبس 2 يعود لتصميمها العبقري الذي لا يشيخ.
المصادر تذكر تحديداً نظاماً يدعى بيك 10 كأحد أسباب هذا النجاح. يعني كيف يمكن لنظام صمم قبل 14 عاماً أن يتفوق على ألعاب 2026؟
شوف، لفهم عبقرية بيك 10 لازم ننظر لكيف تصمم الألعاب الحديثة. اليوم اللاعب يحصل على كل شيء تقريباً دفعة واحدة،
وهذا يقلل التحدي. صح؟
طبعاً، نظام بيك 10 ببساطة يعطي اللاعب 10 نقاط فقط لتجهيز شخصيته قبل المعركة. كل سلاح أو قنبلة أو مهارة تكلف نقطة.
يعني إذا أردت سلاحاً قوياً بملحقات كثيرة ستستنزف نقاطي.
يا سلام عليك، ولن يتبقى لك شيء لمهارات التخفي مثلاً. هذا يفرض على اللاعبين اتخاذ قرارات استراتيجية وتنازلات. هذا التوازن هو ما يبحث عنه اللاعب، وليس مجرد انعكاس أشعة الشمس بدقة 8K.
وطبعا لا ننسى السعر الذكي. مايكروسوفت سعرت اللعبة ب 19.99 دولارا فقط لمشتركي بي اس بلس.
استراتيجية ذكية جدا من مايكروسوفت بصفتها المالكة لأكتيفيجن. وسوني أيضا أدركت أن هناك سوقا ضخما لألعاب حقبة PlayStation 3.
طيب، بالحديث عن سوني واللجوء للألعاب القديمة، المصادر تشير إلى أن هذا ليس مجرد استغلال لفرصة تجارية، بل هروب من أزمة طاحنة.
أزمة التكلفة.
نعم، نحن نتحدث عن تأجيل إطلاق جهاز بلاي ستيشن 6 أو بروجكت أميثيست إلى عام 2028 أو 2029 بعد أن كان متوقعاً في 2027، ونفس الشيء يواجه جهاز إكس بوكس هيليكس.
السبب الجوهري هنا هو ما صرح به رئيس سوني هيروكي توتوكي
حول ارتفاع أسعار المكونات؟
صح، خاصة الذاكرة العشوائية السريعة جداً مثل ديرام وأجيال GDDR6 و7. هذه المكونات ارتفعت أسعارها بنسبة 80% في الربع الأول من 2026 فقط.
80%؟ يا ساتر، كيف يمكن لأسعار الذواكر أن ترتفع بهذا الشكل الجنوني فجأة لدرجة توقف صناعة الألعاب؟ من الذي يلتهم كل هذه الذواكر في السوق؟
لتفسير ذلك، تخيل أن الذاكرة في أي جهاز وكأنها شبكة طرق سريعة تنقل البيانات.
أوكي، تخيلت.
في الألعاب نحتاج طرقاً واسعة لنقل الصور بسرعة لتجنب أي تقطيع، لكن المشكلة أن هناك قطاعاً آخر استيقظ فجأة واكتشف أنه يحتاج نفس شبكة الطرق، ولكن بحجم يفوق احتياج الألعاب بآلاف المرات.
تقصد الذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، هذا القطاع يمتلك سيولة لا نهائية، وبدأ يشتري كل شريحة ذاكرة تخرج من المصانع لتدريب معالجاته.
يعني جهاز الكونسول الذي نلعب عليه في البيت يتنافس فعلياً مع خوادم الذكاء الاصطناعي العملاقة على نفس الموارد؟
للأسف نعم، ونتيجة لهذا الطلب الهائل، المصانع توجه إنتاجها لمن يدفع أكثر. المحللون يتوقعون أن سعر PlayStation 6 قد يصل إلى $960 بسبب هذا.
هذا تقريباً ضعف سعر إطلاق PlayStation 5 في 2020. هذا انتحار تجاري، وسيكرر كارثة تسعير بلاي ستيشن 3 في 2006.
ولهذا السبب فضلوا التأجيل. طبعاً هذا التأخير يعطي فرصة ذهبية لشركة نينتندو
التي ستطلق جهاز سويتش 2 في 2027 بلا منافسة.
بالضبط، لكن لنجيب على سؤالك عن من يلتهم الموارد، دعينا ننظر إلى حاسوب الذكاء الاصطناعي من إنفيديا المذكور في المصادر.
حاسوب إنفيديا GB300 Grace Blackwell ألترا، مواصفاته خارقة لدرجة تجعل أجهزة الكونسول تبدو كألعاب أطفال.
نحن نتحدث عن 20 بيتافلوبس من الحوسبة وقدرة على تشغيل نماذج بحجم تريليون معلمة محلياً.
لكن الرقم الذي لفت انتباهي هو 748 جيجا بايت من ذاكرة تدعى HBM3E. ما هذه الذاكرة تحديداً؟
تقنية HBM هي ذروة الهندسة. تخيل أن الذاكرة التقليدية هي مدينة منازلها من طابق واحد، البيانات تأخذ وقتاً للانتقال.
مساحة أفقية واسعة.
صح، لكن في HBM المهندسون بنوا ناطحات سحاب رصوا شرائح الذاكرة فوق بعضها بشكل عمودي.
واو، هذا يوفر مساحة ويعطي سرعة نقل لحظية.
100%، لكن هذا التصميم المعقد مكلف جداً، ولهذا تكلفة جهاز الدي جي إكس ستيشن الواحد تتراوح بين 50 إلى 70 ألف دولار.
الأمر أشبه بضغط قوة مركز بيانات كامل بحجم مبنى تجاري ووضعه على مكتب هندسي عادي.
الوصف دقيق جداً، ولهذا رأينا رئيس إنفيديا جينسون هوانغ ينصب أول جهاز شخصياً في كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية في 22 يوليو
لاستخدامه في التنبؤ بالطقس للعمليات البحرية وتصميم السفن، صح؟
نعم، وأيضاً القطاع التجاري يقاتل بشراسة. مايكروسوفت أزور اطلقت أول خادم GP3000 لصالح أوبن AI لتدريب نماذج مثل GPT-5.
طيب، سؤال هنا، ألا يعتبر هذا التركيز الهائل للقوة في أجهزة معينة وبهذه التكلفة مؤشراً على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لم يعد لعبة يمكن لأي شخص المشاركة فيها؟
هذا هو الاستنتاج الأخطر. التكلفة الفائقة تعني أن القوة الحقيقية أصبحت حكراً على الحكومات والشركات الكبرى فقط.
وهو ما يقودنا للتحول الصادم لشركة ميتا. طوال سنوات، ميتا كانت تروج لنفسها كبطل للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر والمجاني.
نماذج لاما الشهيرة.
بالضبط، لكن المصادر تؤكد إلغاء مشروع لاما 4 بيهيموث نهائياً، رغم كونه موجهاً ليكون أكبر نموذج مفتوح المصدر في التاريخ. هل هذا اعتراف صريح بهزيمة المفتوح المصدر أمام النماذج المغلقة؟
هو اعتراف بلغة الأرقام.
قرار مارك زوكربيرغ جاء بعد إدراك عدم قدرة لاما 4 على منافسة GPT-5 وكلود أوبس 4.8.
لأن الاستمرار يتطلب عتاداً باهظاً لا يعوضه النموذج المجاني.
فعلاً، ولذلك غيرت ميتا استراتيجيتها بمقدار 180 درجة، واستثمرت 14.3 مليار دولار مع شركة سكيل AI لبناء منظومة من الصفر.
النتيجة كانت إطلاق نموذج ميوز سبارك في 8 أبريل 2026، نموذج مغلق تماماً ومتاح فقط عبر واجهة برمجة التطبيقات أو API.
وفي يوليو تم إيقاف واجهة لاما بالكامل لصالح ميوز سبارك.
للمستمعين الذين قد لا يعرفون الفرق، كيف يمكن تبسيط فكرة إغلاق النموذج وجعله متاحاً عبر API فقط؟
طيب، تخيلي أن الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر هو حديقة عامة. أي شخص يدخل يأخذ البذور، يزرع ويعدل في حديقة بيته كما يشاء.
يعني شفافية كاملة وتحكم تام للمطور.
صح. أما النموذج المغلق عبر API فهو يشبه مزرعة لشركة كبرى محاطة بأسوار عالية، ممنوع الدخول.
أقف عند نافذة البيع، أطلب الفاكهة وأدفع ثمنها فقط.
بالضبط، تسأل النموذج وتستلم الإجابة دون أن تعرف كيف تم توليدها.
هذا مرعب قليلاً، خصوصاً مع قدرات ميوز بارك. المصادر تذكر ميزات مثل قدرات التفكير، استخدام الأدوات، سلسلة التفكير البصري، والتنسيق بين وكلاء متعددين.
وكل هذه القدرات القوية، المطور المستقل لا يستطيع التحكم بها برمجياً من الداخل، بل هو مضطر للاعتماد على خدمات طرف ثالث مثل Together AI أو Replicate لاستئجارها.
يعني التطور التقني أصبح مشروطاً بدفع أموال طائلة للعمالقة. هذا الاتجاه نحو الأغلى والمغلق والأقوى لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب فقط.
يمتد لكل المنتجات التقنية والمالية في عام 2026.
نعم، خذ أجهزة سامسونج كمثال. المصادر تتحدث عن إطلاق أجهزتها في 7 أغسطس، هاتف Z Fold 8 Ultra بسعر يقارب 2100 دولار.
سعر هائل لهاتف.
وفي شاشة أكبر، كاميرا 200 ميجا بيكسل، بطارية 5500 ملي أمبير، وقلم مدمج. وحتى النسخة العادية Fold 8 ب1900 دولار، وFlip 8 ب1200 دولار.
وأعلنوا أيضاً عن نظارات جالاكسي جلاسز للواقع المعزز للربع الرابع.
التركيز واضح جداً على الشريحة الفاخرة أو البريميوم، كأنه فكرة التقنية المتاحة للجميع بتكلفة منخفضة انتهت تماماً.
البقاء للأقوى تسويقياً وللأغلى سعراً، وهذا ينطبق حتى على سوق الاستثمار كما رأينا مع صندوق هاشديكس للبيتكوين.
قصة صندوق هاشديكس أو الذي يحمل رمز ديفاي. المصادر تذكر إغلاق أول صندوق تداول للبيتكوين في أمريكا بحلول 17 أغسطس.
رغم أن رسومه منخفضة جداً، 0.25% فقط.
ومع ذلك انخفضت أصوله إلى 14.7 مليون دولار، يعني حوالي 225 بيتكوين فقط، وإيرادات الربع الأخير كانت 6435 دولار.
حوالي 26 ألف دولار سنوياً، وهذا لا يغطي حتى التكاليف التشغيلية.
قصة هذا الصندوق هي قصة ديفيد وغاليوت، ولكن في هذه النسخة غاليوت اشترى كل اللوحات الإعلانية في المدينة وديفيد أعلن إفلاسه. يبدو أن الجودة أو السعر المنخفض لم تعد أسلحة كافية.
الهزيمة الساحقة جاءت من عمالقة مثل بلاك روك الذي يمتلك أصولاً ب47 مليار دولار، وفيداليتي المستثمر يذهب للعلامة التجارية الضخمة التي تمتلك آلة التسويق الأكبر.
خصوصاً مع هبوط البيتكوين من 126 ألف دولار في أكتوبر 2025 إلى 62.6 ألف دولار في أغسطس 2026. السيولة هربت نحو أسهم الذكاء الاصطناعي.
هذه هي القاعدة الذهبية اليوم. السوق ينحاز لمن يملك قوة التوزيع الضخمة والآلة التسويقية، سواء كان ذلك في هواتف السامسونج الباهظة أو في صناديق وول ستريت.
إذن بجمع كل هذه النقاط، صناعة الألعاب تلجأ للماضي للهروب من تكاليف الحاضر، وأجهزة الكونسول تتعثر أمام أسعار الذواكر،
والذواكر تبتلعها حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة،
والذكاء الاصطناعي نفسه يتحول لقلعة مغلقة بسبب تكلفة هذه الحواسيب، بينما الشركات الكبرى تعزز قبضتها وتستهدف النخبة فقط. نحن نشهد نهاية عصر تقني وبداية عصر أكثر احتكاراً وكلفة.
تماماً، القوة تتركز في أيدي قلة تستطيع تحمل هذه النفقات الفلكية.
وهنا نطرح تساؤلاً عميقاً ختامياً ليظل عالقاً في الأذهان للتفكير فيه بعد انتهاء هذا التحليل.
تفضلي.
إذا كانت التقنية تتجه بخط ثابتة لتصبح فاخرة، مغلقة ومحتقرة من قبل قلة تمتلك الحواسيب الفائقة وقوة التوزيع الضخمة، فما هو مصير المبتكر المستقل؟
أو حتى المستهلك العادي الذي كان هو المستفيد الأول من ثورة التقنية؟
بالضبط. هل نشهد تحول التكنولوجيا من أداة للمساواة إلى أداة لتعزيز الفجوة الطبقية والمعرفية؟ نشكر كل من رافقنا في هذا الغوص العميق في بحر المصادر،
ونتمنى أوقاتاً حافلة بالتفكير والنظرة النقدية لما وراء الأخبار.
إلى اللقاء.